انا بريد استفيد ناحيتين. اولا حديث معن هذا، ما فهمت وجه الحشر في هذا الموضوع، لانه لما تصدق تصدق في ظنه على رجل فقير، ثم واذا به هو ابنه، فقال له الرسول عليه السلام كما ذكرت. ماذا يؤخذ
وجه
من الحديث؟
الاستدلال، وجه الاستدلال
أيضا
بالحديثين
لا
هو مخطئ.
اسمح لي، لأن الحديث الثاني هذا الذي هو في سردك الأول بدي أسأل عنه، فأرجو هذا الحديث الآن شو وجه الاستدلال فيه؟
مخاصمة يعني لم يطع أباه
مين؟ من الذي لم يطع؟
عندما أخذ المال.
من أخذه؟
الابن أخذه، أخذ المال،
أخذه رغم أنفه؟
لكنه
إذا
لم يكن له إرادة في أخذه، الأب في أخذه أو تركه، لأن الشخص اللي في المسجد هو الذي أعطاه المال.
معليش بارك الله فيك، بس هون الشرع إجا حكم.
ما أنا وجه الاستشهاد في هذه في المخاصمة فقط.
هل هنا في الحديث مخاصمة؟
نعم، نزع
وهي
أوصلوا القضية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
معليش
فهو كان لو كانت المسألة طاعة في القضايا الإسلامية مباشرة، كان ينبغي أن الابن يأخذ المال ويرجعه إلى الرجل الذي في المسجد ويقول أبي لا يرضى أن أخذ المال، فتفضل هذا المال. لكن أصر الابن على موقفه، الابن أصر على موقفه، فلما أصر على موقفه الأب رفع القضية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشكا إلى الرسول. فالذي أقول المخاصمة في قضايا المال فيما يتعلق بالحقوق كان فيه نوع من السعة فيما
معليش،
أعلم.
لكن إصرار الابن كان موافقا للشرع في النهاية ولا مخالفا؟
الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا نعرف بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم،
هذا هو. لذلك
فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لها وجهان، وجه القضائي الحكم، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لك ما أخذت يا معه وأنت لك ما نويت، هذا هو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، الحكم
طيب
الشرعي في القضية. لكن فيما يتعلق في النزاع كان بإمكان الابن في الحق مالي أن يعيد المال طاعة لأبيه، يقول ما دام أنت تقول هذا أبي أنا أطيعك في هذا القضية. فما أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على معن موقفه في منازعة أبيه، كان المفروض أن يقول له يا معن كان ينبغي أن تطيع والدك ولا تخالفه في هذه القضية.
ما أظن هذا يمكن أخذ منه قاعدة. لعلك تذكر العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. لو أن أبا أعطى ابنا له مالا ثم أراد أن يأخذ هذا المال منه فأبى عليه، وليس هناك حديث يخصص هذه القاعدة، هل يعني يقال أنه هذا خاصم أباه وما خضع له، بينما هذا الأب كان قد خرج من ماله بطريقة مشروعة؟ فهنا المخاصمة ليس لها وجه من الأب لابنه.
الذي يعني انه الرسول صلى الله عليه وسلم ما انكر عليه في المخاصمه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما انكر على معن في مخاصمته ابي. هذا
صحيح
الذي يعني
صحيح، بس أنا أريد أن أفرق بين شيء عندنا دليل أن هذا الابن الذي أقر معه دليل شرعي، وبين ابن آخر ليس معه دليل شرعي وإنما هو رأيه. ألا نفرق بين القضيتين؟
ما فهمت.
معه حكم شرعي وهو الذي صدر من الرسول عليه السلام.
ما كان يعلمه
ما كان، ما إلا فيما بعد.
فيما بعد نعم.
طيب، فإذا هالقصة تكررت معناها له أسوة بمعنى، لكن لما تقع قصة أخرى أنا في رأيي ما بيجوز نتخذ هذه القصة دليلا لقصة أخرى، أنه الولد ما في عنده برهان ولا في عنده حجة أن له الحق أن يخاصم أباه في مثل هذه القضية، يعني لأنه من باب التقريب كما تعلم فيما أعتقد أن بعض العلماء يذهبون إلى أن من أحدث وردا أو ذكرا ليس فيه مخالفة للشرع فيجوز له ذلك أسوة لذاك الرجل الذي جاء خبره في الصحيح لما دخل المسجد عطس وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا إلى آخر الحديث، وقال الرسول عليه السلام من القائل كذا، فأرم القوم ولما كرر قال أنا يا رسول الله وما أردت بذلك إلا خيرا، قال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول أو أولا، فيستدلون بهذه الحادثة هي هذا الرجل جاء بذكر من عنده وهي الرسول أقره. فأنا نظرتي إلى الحادثة هي أنه لا يجوز أن نعتبرها دليلا أن كل إنسان له أن يحدث ما يشاء من الأذكار والأوراد بحجة أنه هذا أحدث، لأنه نحن استدللنا بأنه هذا الورد يجوز من إقرار الرسول لهذا الذي فعل هذا الذكر، مع احتمال ثاني أنه يمكن يكون هذا قد تلقاه من قبل عن الرسول عليه السلام لكن ذكر له فضيلة هذا الذكر.
هل الذكر بعد أن عطس؟
هكذا في بعض الروايات، نعم، وبعض الروايات عند الركوع، أي نعم، كيف؟ رفع لهم. أظن ظهر لك وجهة نظري في هذه المسألة، فهذه لا تجعل قاعدة أن كل إنسان أن يحدث، لأن هذا أحدث وأقر، وذاك معا أيضا كذلك أقره الرسول عليه السلام، فما أدري يعني ما أرى أنه يمكن نوسع القضية تماما. نعم
بس في حديث النبي
عفوا،
تقول
أنا ما بدي أنسى الحادثة هذيك.